بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، والنهاردة معادنا مع رسالة روميا. رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا من اكبر الرسائل واعمقها اللي كتبها بولس الرسول. وروميا هي روما، وروما وقتها كانت عاصمة ايطاليا اللي بتحكم العالم كله، لان الدولة كانت دولة رومانية. عارفين وقت محاكمة ربنا يسوع له المجد كانت فلسطين كلها خاضعة للامبراطورية الرومانية، والقياصرة هم اللي بيحكموا العالم، وعشان كده اليهود صرخوا ليس لنا ملك الا قيصر. فبولس الرسول كان نفسه يروح روما، وده اللي قاله من اول اصحاح: انا مشتاق لكم ونفسي اجي لكم واوعدكم هاجي. لكن ما كانش لسه قادر يروح روما، لانه كان مشغول بالخدمة في اسيا الصغرى اللي هي تركيا وفي اليونان. سبب كتابة الرسالة ان الجماعة المسيحيين اللي من اصل يهودي بعضهم طلع بفكرة هرطقة، انه لازم المسيح يبقى يهودي في الاول، اللي بنسميها بدعة التهود. وهم كانوا مستكترين ان الاممي الوثني اللي كانوا بيحتقروا زمان يتسوى بيهم دلوقتي في الكنيسة. فابتدوا ينشروا الفكرة في العالم كله، ويروحوا البلاد اللي لسه ما رحاش بولس الرسول زي روما، ولخبطوا دماغ الناس. قالوا ان في فرق بين مسيحي يهودي وبين مسيحي اممي، واليهودي يتميز بالناموس ويتميز بالختان، انما الاممي ما عندوش المزايا دي. فكانوا هيقسموا الكنيسة. ممكن واحد يسأل ويقول: طب هي روما دخلها الايمان امتى اذا كان بولس الرسول ما كانش راحها؟ من يوم العنصرة، يوم الخمسين، كان في ناس من الحاضرين كانوا من روما ورجعوا تاني بلادهم وابتدوا يبشروا، وكان في تجار كتير بيسافروا بين البلاد ما بين اسيا واليونان وروما. دول امنوا على ايدين بولس الرسول وبعض تلاميذه، وعشان كده اخر اصحاح في رسالة روميا تلاحظوا بعد سلامات لناس كتير قوي من تلاميذه اللي قابلهم، ان كان في اثينا او في كورنثوس او في تسالونيكا او في البلاد اللي خدم فيها قبل كده. الرسالة دي كتبت حوالي 57 ميلادية بعد مجمع أورشليم الأول. يعني المجمع خد قرار وقال أنه لا يثقل على الراجعين من الأمم، وما فيش داعي أبدا نطلب من الأمم لا الختان ولا الفرائض القديمة، والذبائح ممنوعة. إنما بالرغم أن المجمع خد قرار، لكن تفعيل القرار ده والالتزام به ما كانش واصل لكل الكنائس، بسبب أنه في بلاد تانية بينتشر فيها التعليم بشكل كده عشوائي وما كانش فيه متابعة. فبولس الرسول مش قادر يروح لهم لسه بسبب مشغولياته في اليونان، فبعت رسالة روميا عشان يشرح مفهوم الخلاص، وانه ما فيش لزوم للناموس ولا للختام. اذا رسالة روميا موضوعها الاساسي هو شرح الخلاص بالمسيح، او فكرة التبرير ازاي تكمل بالايمان والمعمودية والحياة المقدسة، مش بالختان والناموس اللي بيتكلموا عنه اليهود. وتعتبر الرسالة دي اكتر رسالة فلسفية. فلسفية بمعنى ايه؟ الفلسفة يعني حب الحكمة، يعني فيها شرح وحكمة عالية عشان تشرح المضمون المسيحي للخلاص كله. هنا معلمنا بولس الرسول مشي في تسلسل جميل قوي. اول اصحاح علمنا ازاي العالم كله فاسد ومحكوم عليه بالغضب الالهي. قال: غضب الله معلن على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالاثم. ربنا غضبان على العالم الفاسد اللي كله شر، اللي هو العالم الوثني. وكأن اليهود هيفتكر نفسه يبقى هو كده احسن. مسك بقى اليهود في اصحاح 2 وقال اليهود كمانه ربنا غضبان عليهم، لان بالرغم ان عندهم ناموس وعندهم شريعة انما ما التزموش بها. عشان يوصل في اصحاح 3 لحقيقة اساسية يبني عليها الفكرة كلها: الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يبقى كده سوى الامم باليهود في احتياجهم للخلاص، طلع الكل غلطان، حتى اليهودي اللي عنده شريعة ما قدرش يعملها وما التزمش بيها، والشريعة اثبتت عليه الخطية اكتر من اي حد. فاخر اصحاح 3 قال لنا الحل. قال: ارسل الله ابنه كفارة لخطايانا وخطايا العالم كله لكل من يؤمن. هيجي بقى في صحة 4 يناقش مفهوم مهم. اليهود دايما بيفتخروا ان ابوهم ابراهيم، وتكون ابوهم ابراهيم يبقى هم ليهم كده ايه خصوصية عند ربنا. فمسك شخصية أبونا إبراهيم في رومية 4 وحلل الشخصية دي. قال صحيح أبونا إبراهيم ده رجل مختار، إنما هو إمتى أبونا إبراهيم تبرر؟ هل لما اتختن؟ سأل سؤال حكيم جدا. قال لا، لو رجعتوا للنص في سفر التكوين هتلاقوا إن أبونا إبراهيم تبرر حين آمن. الكتاب يقول آمن إبراهيم فحسب له برا، قبل موضوع الختان. أبونا إبراهيم اتختن على كبر، هو وإسحاق في يوم واحد، فهو اتختن متأخر قوي، فبالتالي كان إيمانه سبق الختان، وكون إيمانه سبق الختان حسب البر على الإيمان مش على الختان. عشان يأكد معلمنا بولس الرسول أن الختان مش هو سبب الإيمان، مش هو سبب الخلاص ولا البر، إنما الإيمان بالمسيح له المجد هو اللي يدخل الإنسان على البر والخلاص. وانتهى أنه أولاد إبراهيم هم المؤمنون، مش هم بالجسد الإسرائيليين، لا، المؤمنين اللي هيمشوا على خطوات إيمان أبونا إبراهيم هم دول اللي هيحسبوا أبرار زي أبوهم إبراهيم. بعد ما خلصنا قضية أبونا إبراهيم يدخل في إصحاح 5 في قضية آدم. قال بما أن أبونا إبراهيم طلع أبو كل المؤمنين، يبقى ننسى حكاية بقى إحنا أولاد إبراهيم ونبص كلنا أن إحنا كلنا أولاد آدم. آدم أبو البشرية كلها، هو اللي دخل الخطية للعالم، لازم يجي آدم جديد يخرج الخطية من العالم. آدم أبونا كلنا، هو اللي حكم علينا بالموت، يجي آدم جديد يحكم علينا بالحياة الأبدية. آدم هو أساس الفساد اللي دخل في طبيعتنا البشرية، لازم آدم جديد هو أساس القداسة تدخل طبيعتنا البشرية. ففي إصحاح 5 عمل مقارنة جميلة قوي بين آدم القديم، آدم الحقيقي، وبين ربنا يسوع له المجد اللي هو آدم الجديد، الأصل الجديد للخليقة الجديدة. فإصحاح 6 بقى قال ناخد كل الحاجات دي ازاي؟ ازاي نبقى اولاد عهد جديد؟ ازاي نتمتع بالخليقة الجديدة؟ ازاي نتولد ولادة جديدة؟ دخل بقى في المعمودية. يبقى في تسلسل منطقي، في اول اصحاحين قال العالم كله محتاج بر وخلاص. اصحاح 3 قال لنا خلاص محتاج مخلص، مش من العالم ده، لازم يجي ربنا يتجسد بنفسه يقدم الفداء والكفارة عن البشرين. اصحاح 4 طلع ابونا ابراهيم ابو كل من يؤمن. اصحاح 5 حط آدم في كفة والمسيح في كفة، قال آدم دخلنا كلنا للخطية وآدم الجديد حررنا من الخطية. صح 6 قال لنا المعمودية هي مدخلكم إلى آدم الجديد، نتولد ولادة جديدة عشان ما نبقاش بني أدمين، نبقى أولاد الله بنعمة العهد الجديد. صح 7 يقول لنا بقى إيه؟ كأن الواحد جواه دلوقتي إنسان عتيق وإنسان جديد، آدم قديم وآدم جديد. فقال شوفوا بقى هتفضل في خناقه جوه الواحد، لانه كلما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضرا عندي. يعني كانه الانسان فينا جواه خناقه، ساعات يبقى عاوز يعمل الصح وبعدين يلاقي الغلط اسبق لان متعود على الغلط. حتى هنا ساعتها بولس الرسول صرخ كده بلساننا كلنا وقال ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ امتى رب اتحرر من الجسد المتعب ده اللي بيشدني لتحت؟ كأن آدم الجديد بيشدني للسماء وآدم القديم بيشدني للتراب. الروح القدس اللي فيا بيشدني للحياة المقدسة، والجسد أو الجسديات اللي جوايا بتشدني للحياة الفاسدة. إصحاح 8 قال إيه؟ شوفوا بقى، اللي هيعرف يمشي بالروح مش بالجسد هو ده اللي هيوصل. لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يبقى مش كفاية ان انا اتعمدت وخدت الروح القدس وبقيت ابن العهد الجديد، لازم اسلك كابن للعهد الجديد واعيش حياة روحية وبالروح اميت اعمال الجسد، يعني بالصلاة والانجيل والتقوى والقداسة اوقف الشهوات الغلط والحاجات الوحشة اللي جواي. وانتهى في اصحاح 8 بسيمفونية جميلة كده او ترتيلة جميلة، يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ان كان ربنا عمل ده كله عشان يخلصنا يبقى لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عري ولا خطر ولا سيف، لانه يعظم انتصارنا بالذي احبنا. اصحاح 9 هيناقش مفهوم تاني صعب، يقول طب منين بقى كان الشعب اليهودي شعب مختار؟ فهيبتدي معلمنا بولس بحكمته، هو يهودي قديم وفاهم، قال الاول اقول لكم حاجة، هو انت مين عشان تقول لربنا تختار ده ولا ما تختارش ده؟ ازاي الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ هو ربنا عشان اختارك زمان تجبره أنه يفضل مختارك على طول؟ هل مش من حق ربنا يختار الأممي زي ما اختار اليهودي زمان؟ أنتوا هتحجروا على حرية ربنا؟ ففي إصحاح 9 ناقش مفهوم الاختيار، أن ربنا حر في اختياره، إنما كمان في نقطة تاني، ربنا اللي سبق وشافه هيمشي صح بالإيمان والقداسة هو اللي اختاره. ففي الأول سبق وشاف أبونا إبراهيم فاختاره، بعد كده اليهود مشوا غلط فوقع منهم الاختيار. الأولاد العهد الجديد الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يبقى في الآخر ربنا عاوزنا نرجع للصورة الجميلة بتاعت ربنا يسوع له المجد اللي اتخلقنا عليه، اللي هيمشي في السكة دي هو ده اللي ربنا بسابق علمه بيختاره عشان يبقى وريث للملكوت. إصحاح 10 و11 بقى عاوز يقول لنا ايه؟ هو اللي انا بقوله ده تفتكروا حاجة جديدة ولا موجودة في العهد القديم؟ لانه بيخاطب مجموعة كتير منهم من الاصل اليهودي، حب يثبت لهم من العهد القديم ان العهد القديم نفسه شرح وقال ان المسيح اللي جاي مسيح للكل، وان الخلاص اللي مقدم في الاخر مقدم لكل من يؤمن مش لليهودي بس. فابتدى يجيب من اشعياء ومن كل الانبياء شهادات الانبياء ان ربنا بتاع الكل، بيحب الكل وهيخلص كل من يؤمن به. يبقى من اصحاح 1 لاصحاح 11 معلمنا بولس الرسول شرح لنا مفهوم الخلاص المسيحي كله، كأنه بيحكي كل الفكر المسيحي في 11 اصحاح، ازاي العالم فاسد، ازاي المخلص يأتي ليخلص، ازاي ابونا ابراهيم كان اشارة للايمان، ادم اساس المشكلة والمسيح هو الحل في المشكلة، المعمودية هي سكتنا عشان نتبع المسيح، الصراع اللي في العهد الجديد بين الانسان العتيق والجديد، ازاي نحسم الصراع بتبعية الروح، ازاي نعيش حياة مقدسة بعد كده. كل الانبياء بتشاور على الخلاص بالمسيح. من اصحاح 12 ل15 اربع اصحاحات بيقول لنا نعيش بقى الحياة الجديدة ازاي، لان بعض الناس بتعتقد ان رمية كل الكلام فيه عن الخلاص بالنعمة. صحيح هي نعمة ربنا هي سر خلاصنا، انما النعمة دي يتتبعها جهاد، يتتبعها سلوك مسيح بتطالبنا بحياة مقدسة. فمن 12 13 14 15 بيعلمنا ازاي نعيش بقداسة تليق باولاد الله. فالاصحاحات دي كلها سلوكيات مقدسة، اربع اصحاحات، عشان يبقى رمية جزء منها حوالين نعمة ربنا والجزء الثاني حوالين الجهاد الانساني او السلوك الانساني. اخر اصحاح لانه ما كانش راح رمية في الوقت ده، بيبعت تحيات وصلوات ومحبة لكل حبايبه وتلاميذه بالعشرات اللي عايشين في روميا، وبيوعدهم انه هيجي يشوفهم في وقت قريب. زي ما تعودنا هاخد معاكم جزء بسيط من رسالة روميا، يعني عشان نتعرف على السفر قبل ما نقراه. ناخد مثلا روميا 8 لانه يعتبر كده ايه قلب السفر كله. يقول اذن لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يبقى في واحد في المسيح وواحد مش في المسيح. اللي في المسيح ده يعني اللي اتعمد، يعني اللي آمن بالمسيح يسوع، يعني روح المسيح ساكن فيه، دول تبع المسيح، لكن لازم يكملوا في تبعية ربنا يسوع سالكين حسب الروح وليس حسب الجسد. إذا مش كفاية المعمودية بس، لأن لو الواحد في المسيح يعني مسيحي لكن سلك بالجسد يبقى كده هو خرج برا الخط برضه. لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. يبقى في ناموس روح الحياة، يعني إيه الناموس؟ يعني نظام، يعني قانون. روح الحياة الجديدة، روح الحياة الأبدية اللي فينا، الروح القدس له ناموسه، يعني له طلباته، له قانونه، له التزاماته. إنما الالتزامات الجديدة بتاعت الصلاة والصوم والتقوى والهروب من الشر وحفظ الوصية يعتقني من ناموس الخطية والموت، بيحررني من الشهوات وتعظم المعيشة والكراهية والحقد والإدانة وناموس الخطية والموت. لأنه ما كان الناموس عاجدا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. يعني إيه؟ يعني بيقول الناموس القديم كان عاجز لأن الإنسان ضعيف. الإنسان قبل الفداء إنسان مهزوم من الشر، فمش قادر يعمل الناموس، مش قادر يعمل اللي ربنا طالبه، فالناموس شهد عليه بدل ما يساعده يمشي صح حكم عليه بالإعدام. فالناموس اللي كان عاجز بسبب الإنسان العاجز ده، ربنا عمل حل جديد، أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، يعني خد جسدنا ولكن بدون خطية، ولأجل الخطية يبقى المسيح جه عشان يحل مشكلة الخطية، دان الخطية في الجسد. لما المسيح اتصلب صلب خطايانا في جسده، شال كل تهم اللي علينا وحررنا من حكم الشر اللي جوانا، وحررنا عشان نبتدي حياة جديدة مقدسة. لكي يتم حكم الناموس فينا، يعني الناموس حكم علينا بالإعدام، طب احنا هنتعدم ازاي؟ ربنا يسوع خد الحكم، فتم حكم الناموس فينا من خلال فداء المسيح. نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، يعني اللي يتمتع بهذا الفداء هم اللي سالكين حسب الروح مش حسب الجسد. فإذا واحد فضل سالك حسب الجسد، يعني بيكره وبيغلط يبقى أنكر الفداء، ويبقى لغى العطية اللي خدها بتاعت الحرية والفداء بتاعت ربنا يسوع. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، يعني عشان ورد الوحي الكلام يبقى عملي واضح. يعني إيه حسب الجسد؟ يعني واحد عايش لجسده، كل اللي بيفكر فيه يأكل ويشرب ويغلط ويتلذذ بالدنيا وما بيفكرش أكتر من كده. ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، يعني الجسد له طلباته والروح لها طلباته، زي ما قال في غلاطيا الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح. الروح تقول يلا نصلي، الجسد يقول يلا ننام. الروح يلا تقول يلا نصوم، الجسد يقول يلا ناكل. الروح يقول خليك متواضع، الجسد يقول خليك متعظم. فهنا في حسب الجسد وحسب الروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. يعني اللي عايش لجسده يأكل ويشرب وينام ويهتم بالجسديات، طبيعي تنتهي الحياة بموت، يبقى شوية تراب. اهتمام الروح حياة وسلام. الروح القدس اللي فينا بيحب الحياة الأبدية، بيحب الخير، بيحب السلام. فاللي مشغول بصنع السلام وحب الناس وعمل الرحمة، ده كده سكته الحياة الأبدية. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله. يعني الجسد ده يميل أنه يغلط، يميل أنه يكسر ناموس ربنا. واهتمام الجسد عداوة لله، يعني ما تعرفش ترضي ربنا وانت بترضي جسدك في كل طلباته، انت كده بتعادي ربنا، لأن الجسد يميل إلى الفساد. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. يعني الجسد حتى لو حاول مش هيقدر يرضي ربنا في كل رغبات ربنا. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. يعني إحنا دلوقتي أولاد العهد الجديد، إحنا مش مفروض نبقى جسدانيين، مفروض نعيش روحيين، لأننا بنتشبه بالملائكة وبصين للحياة الأبدية. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. اللي ما خدش الروح القدس ما قدرش طلبه يعيش حياة روحية، لأن الروح القدس هو أساس الحياة الروحية، فمش هيعرف يتسامى بالحياة إلى حياة روحية، مش هيقدر على دي. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، ولكن الروح فحي بسبب البر. يبقى الروح القدس بيدي للإنسان حيوية وحياة ويشغله بالبر، والجسد ده يضعف جواه أو طلباته تقل جواه. إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروح الساكن فيكم. يعني إيه؟ الروح القدس ده هو روح القيامة، هو روح المسيح. فإذا كان روح المسيح اللي قام ساكنة فيا، يبقى أنا حتى لو مت الروح القدس روح المسيح وروح القيامة هيقومني من الموت في الآخر. فإذا إحنا مرتبطين بالقيامة الأبدية بسبب الروح القدس الساكن فينا، فالروح القدس طول ما هو ممتلئين به، مش منطفئ، مش حزين جوانا، يبقى ده يؤكد حياة الأبدية والقيامة اللي إحنا مستنين. إذن أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد. حطها بتعبير جديد وقال إيه؟ تعال فكر أنت مديون لمين؟ هل مديون للجسد اللي هيدخلك القبر، ولا مديون للروح اللي جواك اللي هتدخلك السماء؟ احنا مش مديونين للجسد ولكن مديونين للروح. فبيقول نحن لسنا مديونين للجسد لنعيش حسب الجسد، لانه ان عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. برضو هنا حط وسط الكلام فكرة جديدة جميلة، مش هقدر اميت اعمال الجسد الا لما اكون انسان روحاني، يعني مش هقدر اتحدى شهواتي الا لما اصلي اكتر، مش هقدر اغلب افكاري غير لما اتناول اكتر. بالروح تميتون اعمال الجسد، لما اتقوى بالروح، لما امتلئ بروح الله، لما اشبع بربنا، الجسد يهدى لوحده وتموت فيه الاعمال، الاعمال مقصود بها الخطايا والشهوات الغلط. لان كل الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله. برضو فكرة حلوة، كلنا بنقول ابانا الذي، كلنا اسمنا اولاد الله، انما بالحقيقة اولاد ربنا مش بس اللي بيقولوا له يا ابانا الذي في السماوات، اولاد ربنا هم الذين ينقادون بروح الله. يعني اذا كان اللي سيئك في حياتك روح الله اللي فيك، تبقى صحيح ابن ربنا. وده سؤال مهم، يا ترى انا اللي بيقودني في حياتي افكاري ولا الناس ولا طموحات الدنيا واطمعها ولا شهواتي ولا روح الله؟ تفرق كتير. الذين ينقادون بروح الله اولئك هم اولاد الله. اذ لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف، بل اخذتم روح التبني. يعني الروح القدس اللي خدناه مش محطناش في عبودية مرة، ده حطنا في بنوة. يعني بقينا بالروح القدس اللي فينا بنقول للآب أنت أبونا، بنكلم ربنا كأب، لأنه روح المسيح اللي فينا روح البنوة. أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. يعني أيها الآب أنت أبي. أبا دي الكلمة اللي كانوا بيقولوها يعني يا بابا، فإحنا بنقول لربنا أنت أبونا، أيها الآب أنت أبونا بالروح القدس الساكن فينا. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. يعني كل ما نتشكك الروح القدس اللي جواني يقول لنا أنتوا أولاد ربنا، تعملوش كده، ما يصحش، خليكوا شبه أبوكم. فإن كنا أولادا فإننا ورثة. دي حاجة جديدة، بدل إحنا أولاد ربنا يبقى طبيعي نورث ربنا. طب ربنا لا يموت، يبقى هناخد معاه حياته الأبدية. فإن كنا أولاد فإننا ورثة، ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. يبقى احنا كده هنورث ربنا مع المسيح، بمعنى ان احنا نبقى الى الابد مع المسيح في السماء، لاننا خدنا من خلال المسيح البنوة لله، صرنا ابناء لله على شبه الابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح. اننا ورثة الله ووارثون مع المسيح، ان كنا نتألم معه كي نتمجد ايضا معه. يعني السكة دي محتاجة شوية تعب، حياتنا على الارض فيها الام، انما الالام دي هي المقدمة للمجد الابدي، هي اللي بتخلينا نتعب شوية عشان نوصل في الاخر الى المجد الابدي، عشان اعيش بالروح واقاوم شهوات الجسد فيها شوية الم. يجوز التجارب تيجي عشان تصنفرني وتصفيني وتنقيني عشان افضل في صف الروح مش في صف الجسد، إنما تبقى القاعدة إن كنا نتألم معه كي نتمجد أيضا معه. ربنا يسوع جه وتألم عشان يقول لنا يلا تعبوا معايا، زي ما تتعبوا معايا تقوموا معايا، تحتملوا زيي، تاخدوا في الآخر مجد زيي وتشاركوني فيه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فيني. نهاية الكلام إيه؟ لو قارنا شوية التعب اللي هنتعبهم على الأرض بكمية المجد الأبدي اللي هناخده في السماء، مفيش مقارنة خالص. آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس، مفيش مجال للقياس للمقارنة بالمجد العتيد، لا في نوع الألم ونوع المجد، ولا في طول الألم وطول المجد. يعني الآلام مهما دامت هتدوم كم سنة، إنما احنا بنتكلم في أبدية بلا عدد من السنين. لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للباطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. يعني ربنا شاء أن الخليقة على الأرض تبقى متألمة عشان تفضل دايما مستنية حرية. عارفين لو احنا كبشر الدنيا دي سهلة قوي ومفيش أي آلام، يجوز ما كانش حد اهتم فينا بالحياة الأبدية، ما حدش فينا استناها، ما احنا كده كويس. إنما كون على الأرض كلنا تحت ضغط وتحت آلام، كل عينينا بتترفع إمتى رب تيجي حياة أبدية بدون آلام بدون أحزان بدون موت بدون خطية بدون فساد. فهنا ستعتق إلى حرية مجد أولاد الله، كل الخليقة هتعتق هتتحرر من الجسد التعبان ده عشان تتمتع بالحياة الأبدية. يقول إيه بعدها؟ فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، كل الناس تعبانة وكل الخليقة تعبانة، وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني في ده أجسادنا. يعني مش الكلام ده عن الناس بس، ده الكلام ده علينا احنا، حتى احنا اللي تعمدنا وصدقنا ربنا وعايشين معاه برضو في ألام في حياتنا، احنا اللي خدنا باكورة الروح يعني ربنا السبق ودانا احنا قبل غيرنا الروح القدس، ما زلنا نئن في حياتنا ليه؟ عشان نفضل مشتاقين نخلع هذا الجسد، ده اللي بيسميه التبني. يبقى التبني هنا له معنيين، المعنى الاولاني في المعمودية بقيت ابن ربنا وهعيش كابن ربنا بالروح، والتبني يعني لما اخلع هذا الجسد يكمل التبني في السماء لاني هبقى ابن لله في السماء الى الابد متوقعين التبني في ده اجسد. رسالة روما رسالة جميلة وغنية جدا ومليانة اسرار روحية ومجال للتأمل والحفظ والشبع. هديكوا فيها واجب، احنا هنقرأ 16 اصحاح في اسبوع، فكل يوم اصحاحين او ثلاثة، وهنطلع من رسالة روميا وعود الله ووصايا الله. هنطلع الوعود والوصايا. الوعود يعني ايه؟ زي ما يقول مثلا كل الاشياء تعمل معا للخير، ده وعد. لما تيجي الوصية مثلا تقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، دي وصية. فهنقرأ الرسالة ونطلع إن كنا نقابل وعد يعني حاجة ربنا هيعملها لينا، أو وصية يعني حاجة نعملها احنا لربنا. كده الواحد يجمع رسالة روميا كلها. وبرضو بفكركم عندنا ميل للبرنامج بنستنى فيه أسئلتكم في كل العهد القديم والأجزاء اللي خدناها من العهد الجديد. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.